قلبي ذلك وإلا ما استوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم فأنت قادر يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير الأمل الله
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا وارث آدم ثبت الله. السلام عليك يا وارث نوح نبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث علي مسيح رسول الله. السلام عليك يا وارث الحسن الرضي. السلام عليك يا وارث فاطمة بنت رسول الله. السلام عليك أيها الشهيد الصديق. السلام عليك أيها المسيح البار تدين. السلام على الأرواح التي حلت بفنائه وأنا خاف برحلي. السلام على ملائكة الله المحدقين به. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين. السلام عليك ورحمة الله وبركاته.
أيا كربلاء أيا كربلاء أيا ثورة العزة والفداء. أيا كربلاء أيا كربلاء أيا ثورة العزة والفداء. أيا ثورة في سجل الخلود ورمز التحدي ورمز الإباء. أيا صرخة في سماء الشموخ وسر الوجود وسر البقاء. أيا كربلاء أيا كربلاء ففيك الحياة وفيك الرجاء. أيا كربلاء كربلاء ففيك الحياة وفيك الرجاء.
فكنت ولا زلت نورا يضيء.
أيا كربلاء
طريق العروج لرب السماء.
أيا كربلاء
كربلاء رافدا يغادر. القوي
أيا كربلاء
يطيح الطواغيت والعملاء
أيا كربلاء
ولا زلت قلبا يضخ الحياة وأروع أنشودة في العطاء ولا زلت قلبا يضخ الحياة وأروع أنشودة في العطاء
أيا كربلاء أيا كربلاء أيا ثورة العزة والفداء أيا كربلاء
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمد الشاكرين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، تحية طيبة وأهلا بكم وأنتم تستمعون إلى حلقة أخرى من برنامج نهج الحياة وتفسير ميسر آخر من سورة فصلت المباركة.
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان
يدعو لصلاح الأكوان.
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان يدعو لصلاح الأكوان.
أيها الأحبة، نبدأ البرنامج بالاستماع إلى تلاوة الآية 45 من سورة فصلت، فلنستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب.
تشير هذه الآية أيها الأفاضل إلى أن في معرفة تاريخ الأنبياء تسلية للنبي صلى الله عليه وآله وللمؤمنين لما تلقوه من أذى من قبل الكفار والمعاندين. فتبين الآية الكريمة بأن اختلافا قد وقع في التوراة كما أنها تعرضت للتحريف. فتعلمنا هذه الآية الكريمة أولا إمهال المذنبين من شؤون الربوبية لعل الناس تتوب بذلك وتصل إلى كمالها ورشدها، وثانيا لابد من أن يكون الشك مقدمة للبحث والسؤال والوصول إلى اليقين وليس وسيلة للريب وسوء الظن.
لا إله إلا الله.
والآن الآن أيها الإخوة الكرام، نشنف أذاننا بالاستماع إلى تلاوة الآية 46 من سورة فصلت.
من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد.
أيها الأفاضل، لما كان حتى الظلم الصغير غير جائز من الله عز وجل وهو بمنزلة الظلم العظيم، أورد تعالى في كلامه صفة ظلام وهي الظلم الكثير، كما تبين الآية الشريفة بأن جذور المصائب والآلام التي تصيب الإنسان ترجع إلى عمله وما جنته يداه، حسب قوله عز من قائل: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. ولا ينبغي أن ننسبها للآخرين كالناس والآباء والأنبياء والشيطان وغيرهم.
أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه.
أما الآن أيها الأفاضل، نستمع إلى تلاوة الآيتين 47 48 من سورة فصلت المباركة.
إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد. وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص.
مستمعين الكرام، الأكمام هي جمع كم، وهو الشيء الذي تستر به الفاكهة، ويطلق على كم الثوب، ذلك لأنه يستر اليد، والكمة هي ما يستر الرأس كالقلنسوة. أما كلمة آذناك فهي من الإذان، وهو الإعلام والإخبار. فورد في سبب نزول الآية 47 أن بعضهم سأل النبي عن وقت قيام الساعة، فنزلت الآية المباركة وذكرت أن علمها عند الله عز وجل. أما في الآية 48 فكلمة المحيص تعني المفر أو محل الفرار، وذكر بعضهم أن يؤوس من يأس بمعنى اليأس في القلب، أما قنوط فتعني إظهار اليأس على الوجه وفي العمل. ولعل المراد من الخير في الآية هو الثروة في الدنيا، كما نقرأ في الآية 80 من سورة البقرة: إن ترك خيرا الوصية. أما ما تعلمناه من هاتين الآيتين الشريفتين هو: أولاً، لابد في التربية من استخدام أسلوبي الخوف والأمل، وهذا لا يتم إلا عندما لا يكون الإنسان محيطا بعلم الساعة. ثانيا، يجب اللجوء إلى المعبود الذي يمكنه أن يجيبنا. ثالثا، يظهر الحق جليا في يوم القيامة بنحو يظهر بوضوح للمشركين بطلان ما كانوا يعبدون. ورابعا، الإنسان المنحرف لا يملك القدرة على التحمل، ولذا يصل إلى حالة اليأس عند أول شر يلاقيه. مستمعين الأفاضل، بهذا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، حيث قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الأفاضل، أعزائنا مستمعينا مستمعاتنا، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. أحبتنا الكرام، نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة. نتمنى لكم متابعة طيبة لمواد برامجنا. سفينة النجاة تقدم لحضراتكم عند 1:44، ومن ثم تستمعون إلى نشرة موجزة عند 2 تماما وعلى مدى 5 دقائق، والذي يقدمها لكم قسم الأخبار. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 2:09، ومن ثم تستمعون إلى نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة عند 3 تماما وعلى مدى 25 دقيقة. تمثيلية الإذاعة تستمعون إليها عند 3:28، وبعد ذلك نقدم إليكم نشرة موجزة جديدة يقدمها لكم قسم الأخبار عند 4 تماما وعلى مدى 5 دقائق. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 4:07، ومن ثم تستمعون إلى البرنامج المباشر فلسطين اليوم عند 4:15 وعلى مدى 45 دقيقة. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية. مستمعي العزيز، لا تزرع الشوك في أرض تمر بها، ربما عدت إليها حافي القدمين. شكرا لطيب المتابعة، مع ألف سلامة.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. ابقوا معنا مشكورين. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنكم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من 8:50 مساء حتى 8:55 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة عصرا حتى الساعة 21 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 56 دقيقة صباحا حتى الساعة 25 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 دقيقة بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في ذكرى مدماك مدمعي يا أبا عبد الله، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، لأنهم حجج الله ونحن مضطرون إلى هذه الحجج، ولأنهم شهداء الله على خلقه وقد فرض سبحانه طاعتهم، ولأنهم الهداة ولاة أمر الله وخزانة علمه وخلفاؤه في أرضه وأبوابه التي منها يؤتى ونوره، وهم العلامات والنجوم والآيات، وهم أهل الذكر وأولي الأمر والراسخون في العلم وموضع محبة الله. فإن ديننا لا يستقيم إلا بالرجوع إليهم، والقلب لا يهوي ولا يرجع إلا إذا كانت العودة إلى الحبيب. وقد فرض الله حبهم على الناس وجعل مودتهم عليهم السلام أجرا للرسالة، فقال عز من قائل: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال الشافعي: يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، يكفيكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. ومحبة أهل البيت عليهم السلام فضلا عن أنها ضرورة عظمى من ضرورات الإيمان لأنها محبة لله لكونهم أحباؤه سبحانه، هي سعادة في الدنيا ومنجاة في الآخرة، بصيرة في الحياة وحسن ثواب يوم الحساب. والمحب إذا ألم بحبيبه مكروه حزن وبكى، ودخل قلبه الهم والأذى، ولا تهنأ نفسه إلا إذا بثت غمها وذكرت مصيبتها وزارت ديار حبيبها وجادت بأدمعها. هو ذا الشاعر يقول: ما في المنازل حاجة نقضيها إلا السلام وأدمع نذريها، وتفجع للعين فيها حيث لا عيش أغازيه بعيش فيها. أبكي المنازل وهي لا تدري الذي بعث البكاء لكنت أستبكيها، بالله يا دمع السحائب سقيها، ولئن بخلت فأدمعي تسقيها. صلوا على بنت النبي محمد بعد الصلاة على النبي أبيها، وابكوا دماء لو تشاهد سفكها في كربلاء لما ونت تبكيها. يا هولها بين العمائم واللها تجري وأسياف العذا تجريها، تلك الدماء لو أنها توقى إذن كانت دماء العالمين تقيها، لو أن منها قطرة تفدى إذن كنا بنا وبغيرنا نفديها. جاء في سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أنه حزن على زوجته الطيبة المؤمنة خديجة بعد موتها حزنا شديدا، وسمى عام وفاتها ووفاة أبي طالب أعمه رضوان الله عليه بعام الحزن. وبعد أن هاجر صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة، وقبل الوصول إليها نزل في قباء ينتظر قدوم علي عليه السلام بعده، فقال له أحدهم: انهض بنا إلى المدينة فإن القوم قد فرحوا بقدومك وهم يستريثون إقبالك إليهم، فانطلق بنا ولا تقم هاهنا تنتظر عليا، فما أظنه يقدم إليك إلى شهر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كلا ما أسرع، ولست أريم حتى يقدم ابن عمي وأخي في الله عز وجل وأحب أهل بيتي إلي، فقد وقاني بنفسه من المشركين. فبقي صلى الله عليه وآله وسلم 15 يوما، فوافى علي بعياله وقد تفطرت قدماه، فاعتنقه النبي وبكى رحمة لما بقدميه من الورم. فكيف لا يبكي موالي أهل البيت وهو يتذكر مصارعهم مظلومين قد دفعهم الطغاة والأشقياء عن مقامهم وأزالوهم عن مراتبهم التي رتبهم الله فيها بعد أن أسسوا أساس الظلم والجور عليهم؟ وكيف لا يحزن الموالي المؤمن وهو يتصور عترة النبي وقد أوصى بهم صلى الله عليه وآله وسلم وألزم الأمة بطاعتهم واتباع أمرهم، يتصورهم مقتلين مطرحين على الرمال بلا كفن ولا دفن، قد فرق السيف بين الرؤوس والأبدان. وكيف لا يبكي قلب الموالي وهو يقرأ الزيارة الواردة عن الحجة المهدي صلوات الله عليه والمسمى بالناحية، حيث يقول فيها: يصف حال الحسين سلام الله عليه في ظهيرة عاشوراء: فأحدقوا بك من كل الجهات، وأثخنوك بالجراح، وحال بينك وبين الرواح، ولم يبق لك ناصر، وأنت محتسب صابر، تذب عن نسوتك وأولادك حتى نكسوك عن جوادك، فهويت إلى الأرض جريحا، تطأك الخيول بحوافرها، وتعلوك الطغاة ببواترها، قد رشح للموت جبينك، واختلفت بالانقباض والانبساط شمالك ويمينك، تدير طرفا خفيا إلى رحلك وبيتك، والشمر جالس على صدرك، مولع بسيفه على نحرك، قابض على شيبتك بيده، ذابح لك بمهنده، قد سكنت حواسك وخفيت أنفاسك، ورفع على القنا رأسك، وسبي أهلك كالعبيد، وصفدوا في الحديد فوق أقتاب المطيات، تلفح وجوههم حر الهاجرات، يساقون في البراري والفلوات. أجل، إنها الفاجعة. في ذكرى مدماك مدمعي يا أبا عبد الله،
الشرياني حسين يحيى ولا من ثاني، من الشرياني إلى الشرياني حسين يحيى ولا من ثاني،
بدرب الشوق يسويني زماني، ومن حلم إلى حلم رماني، على نهر وفي طف تراني، فتحكي العين ما يخفي لساني، حسين ديني به تكويني، له تسليمي له إذعاني،
إلى الشرياني إلى الشرياني حسين يحيى ولا من ثاني، إلى الشرياني إلى الشرياني حسين يحيى ولا من ثاني،
وبيت العمر يبنيه انتمائي
حسينيا إلى صدر السماء،
ولائيا إبائيا
فدائي، بكائيا عزائيا رثائي، مسير العمر
بلطم الصدر وعهد باقي
لكون الفاني،
من الشرياني إلى الشرياني حسين يحيى ولا من ثاني، من الشرياني إلى الشرياني حسين يحيى ولا من ثاني،
حسين منذ مهدي شمس بدئي
أراه مشرقا في كل شيء،
أب يعنو ويمحو كل عبئي،
عذوبا شافيا من كل رزقي، فهذا الوالي ونعم الوالي
سلوه يعطي
بلا أثماني،
إلى الشرياني إلى الشرياني حسين يحيى ولا من ثاني، إلى الشرياني إلى الشرياني حسين يحيى ولا من ثاني،
حسين عالمي يحيي جهاتي،
هو الأستاذ في معنى حياتي،
يربيني يغذيني ثباتي، ويهديني ويهديني نجاتي،
و
وربي شاهد حسين قائد دماء جند إذا ناداني
إلى الشريان إلى الشريان حسين يحيا ولا من ثاني إلى الشريان إلى الشريان حسين يحيا ولا من ثاني
إذا خان الكلام اقرأ مشاعي تراها صورة فاضت شعاعي وسارت موكبا يغشي النواضي ومنها تعتلي آيات عاشير ويعلو الصوت به آمنت لسان الشيخ مع الولدان
حسين يحيا ولا من ثاني حسين يحيا ولا من ثاني حسين يحيا ولا من ثاني.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفينة النجاة
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأعظم الله لنا ولكم الأجر بمصابي سيد الشهداء الحسين عليه السلام. نصحبكم في هذه الحلقة ضمن برنامج سفينة النجاة لنتعرف على أهم الآراء والنظريات التي طرحت والتي تبناها الإمام السبط الشهيد خلال نهضته المباركة، والتي شكلت منعطفا هاما في تاريخ الإسلام وأسست استراتيجية كبيرة تقوم على أساس إحياء القيم والمثل العليا وإقامة شرع الله ومقاومة الظلم والطغيان وإحياء شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإصلاح ما فسد من أمور الأمة عبر ثقافة الاستشهاد، لاسيما ونحن نعيش اليوم زمن التقلبات الفكرية والعقدية في ظل هجمة شرسة تقودها قوى الشر في العالم. أعزائنا المستمعين، يعتبر الحديث عن أهداف الثورة الحسينية من الأمور المهمة التي تطرق إليها كثير من الفقهاء والمحققين، وقد قدمت نظريات متعددة استدل عليها بشواهد من واقعة عاشوراء. وينبغي الالتفات إلى أن هذه الواقعة العظيمة التي حدثت في تاريخ الأمة الإسلامية فريدة من نوعها، ولا يمكن ببيان قليل وتحليل يسير أن نقف على حقيقتها، لأنها حادثة رسمتها اليد الإلهية بشكل خاص ومميز، ولا تنال عقول المفكرين والمحققين زواياها المتعددة، فيمكن أن تتضح لنا أبعاد وحقائق أخرى أعمق مما عليه اليوم بمرور الزمن. وكلما ازدادت معرفتنا بإمامة وولاية أهل البيت عليهم السلام اتضحت لنا أهداف وغايات النهضة بشكل أكبر. نستعرض في بداية اللقاء بعض النظريات والاتجاهات التي طرحت في مجال تحليل هدف الثورة الحسينية بشكل إجمالي. أولا، نظرية الهدف المرحلي. تذهب هذه النظرية إلى أن ثورة سيد الشهداء عليه السلام تحتوي على مرحلتين: المرحلة الأولى هي إقامة الدولة الإسلامية، والمرحلة الثانية هي مرحلة الشهادة، وذلك بعد أن وصل خبر مقتل مسلم بن عقيل فتحرك نحو كربلاء طالبا للشهادة. وقد تبنى هذه النظرية الأستاذ الشهيد مطهري رحمه الله. ثانيا، نظرية الهدف المزدوج. تؤمن هذه النظرية بأن لنهضة سيد الشهداء بعدين: البعد الأول يتجسد في الشهادة، والبعد الثاني يتمثل في دعوة الناس للوقوف في وجه يزيد لأجل إصلاح أوضاع المسلمين المتردية آنذاك لما حصل من تغييب طويل لسنن رسول الله صلى الله عليه وآله وإحياء للبدع. وممن ذهب إلى هذه النظرية العلامة السيد مرتضى العسكري رحمه الله. أما أعلام الإمامية كالشيخ المفيد فقد صرحوا بأن الإمام الحسين عليه السلام خرج من المدينة متجها إلى الكوفة لامتناعه عن بيعة يزيد، وعندما أخبر بولاء أهل الكوفة له من قبل مسلم بن عقيل عليه السلام تحرك لأجل إقامة الدولة. وقد ذكر الشيخ المفيد في معرض الإجابة عن سؤال ما بال الحسين عليه السلام صار إلى أهل الكوفة وقد علم أنهم يخذلونه ولا ينصرونه وأنه مقتول في سفرته تلك، فأجاب: فأما علم الحسين عليه السلام بأن أهل الكوفة خاذلوه فلسنا نقطع على ذلك، إذ لا حجة عليه من عقل ولا سمع. ثالثا، نظرية التكليف الخاص. إن سيد الشهداء عليه السلام كان مكلفا بمهمة خاصة، وهذا ما ذهب إليه صاحب الجواهر حيث قال على أنه له تكليف خاص قد قدم عليه وبادر إلى إجابته. وهكذا بعض المؤلفين أمثال صاحب كتاب مقصد الحسين عليه السلام. رابعا، نظرية الشهادة. المشهور بين المحققين أن الحسين عليه السلام كان عالما بشهادته حتى قبل بداية الثورة، ولذا كان هادفا للشهادة من البدء، فإنه عليه السلام عند خروجه من المدينة كتب إلى أخيه محمد بن الحنفية رضي الله عنه فقال: أما بعد فإن من لحق بي استشهد، ومن لم يلحق بي لم يدرك الفتح والسلام. في حديث لسماحة السيد القائد الخامنئي حفظه الله يبين من خلاله هدف الإمام الحسين الأساسي بنهضته ضد الحكم الأموي، حيث يقول: إن هدف ذلك العظيم كان أداء واجب عظيم من واجبات الدين، واجب يحتل مكانا مهما في البناء العام للنظام الفكري والقيمي والعملي للإسلام. ورغم أن هذا الواجب مهم وأساسي، لكنه لماذا لم يقم بهذا الواجب حتى في عهد الإمام الحسين عليه السلام؟ كان ينبغي على الإمام الحسين عليه السلام القيام بهذا الواجب ليكون درسا على مر التاريخ، مثلما أن تأسيس النبي صلى الله عليه وآله للحكومة الإسلامية أصبح درسا على مر تاريخ الإسلام، ومثلما أصبح جهاد النبي صلى الله عليه وآله في سبيل الله درسا على مر تاريخ المسلمين وتاريخ البشرية إلى الأبد. فكان ينبغي أن يؤدي الإمام الحسين عليه السلام هذا الواجب ليصبح درسا عمليا للمسلمين على مر التاريخ. لماذا قام الإمام الحسين عليه السلام بهذا الواجب؟ لأن أرضية هذا العمل قد مهدت في زمن الإمام الحسين عليه السلام، فلو لم تمهد هذه الأرضية في زمن الإمام الحسين عليه السلام كأن مهدت، وعلى سبيل المثال في زمن الإمام علي الهادي عليه السلام لقام الإمام علي الهادي عليه السلام بهذا الواجب، لصار هو ذبيح الإسلام العظيم. ولو اتفق ذلك في زمن الإمام الحسن المجتبى عليه السلام لقام به، أو اتفق في عصر الإمام الصادق عليه السلام لقام به الإمام الصادق عليه السلام، لكن لم يتفق ذلك في زمن الأئمة حتى عصر الغيبة إلا في عصر الإمام الحسين عليه السلام. أيها الأكارم، أما الآن ندعوكم للاستماع إلى المحطة الحسينية، وقبلها نودعكم في الرعاية الإلهية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
محطة حسينية. لما ركب أصحاب عمر بن سعد لعنهم الله، بعث الحسين عليه السلام بريرة بن خضير فوعظهم فلم يستمعوا، وذكرهم فلم ينتفعوا. فركب الحسين عليه السلام ناقته، وقيل فرسه، فاستنصتهم فأنصتوا، فحمد الله وأثنى عليه وذكره بما هو أهله، وصلى على محمد وعلى الملائكة والأنبياء والرسل، وأبلغ في المقال، ثم قال:
تبا لكم أيتها الجماعة وترحا حين استصرختمونا والهين، فأصرخناكم موجفين، سللتم علينا سيفا لنا في أيمانكم، وحششتم علينا نارا اقتدحناها على عدونا وعدوكم، فأصبحتم ألبا لأعدائكم على أوليائكم بغير عدل أفشوه فيكم ولا أمل أصبح لكم فيهم. فهلا لكم الويلات، تركتمونا والسيف مشيم والجأش طامن والرأي لما يستصحف، ولكن أسرعتم إليها كطيرة الدبا، وتداعيتم إليها كتهافت الفراش، فسحقا لكم يا عبيد الأمة وشذاذ الأحساب ونبذة الكتاب ومحرفي الكلم وعصبة الآثام ونفتة الشيطان ومطفئ السنن، أهؤلاء تعضدون وعنا تتخاذلون؟ أجل والله غدر فيكم قديم، وشجت عليه أصولكم وتأزرت عليه فروعكم، وكنتم أخبث ثمر شجل للناظر وأكلة للغاصب. ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والدلة، وهيهات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، وحجور طابت وطهرت، وأنوف حمية ونفوس أبية، من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. ألا وإني زاحف بهذه الأسرة مع قلة العدد وخذلة الناصر.
ثم أوصل كلامه بأبيات فروة بن مسيك المرادي فقال:
فإن نهزم فهزامون قدما، وإن نغلب فغير مغلبينا، وما إن طبنا جبن ولكن منايانا ودولة آخرينا، إذا ما الموت رفع عن أناس كلاكله أناخ بآخرين، فأفنى ذلكم سرواء قومي كما أفنى القرون الأولين، فلو خلد الملوك إذا خلدنا، ولو بقي الكرام إذا بقينا، فقل للشامتين بنا أفيقوا، سيلقى الشامتون كما لقينا.
قيامة ملحمة عاشور، وبهاي الفوادي ضج صوت المنادي، دستورك لكل حور يضل دستور، تعشق ذبيحها بمذبحك للحور وتبوس الأيادي، قبضات الهنادي الله أعلاك سرين العين يا إرجع مولاك أن تحيي ذكرايا والنخبة الأنقاذ للعروة الوطن.